لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نان لله في قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من
الأمم. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه لقاءاتنا الموسومة بلقاء مع القرآن، فنحن في الجزء 20 من كلام الله، ولنا معه وقفات 3، وهذه هي الوقفة الأولى، ونبدأ عند قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إلى ما بعدهن من الآيات. في قول يصدق القائلين جل جلاله: أوحينا إلى أم موسى، الوحي هنا بالاتفاق ليس وحي رسالة، ومن طرائق العلم أن تأتي للشيء المتفق على إبعاده فتبعده، ثم تجيل الطرف وتجري القدم ومضمار وقدرة عقلك في المضمار الذي يقبل عدم الاتفاق. فقول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى، اتفقوا أي أهل العلم على أنه ليس وحي رسالة، لأنه لو كان وحي رسالة لأصبحت أم موسى نبية، وهذا بالاتفاق غير واقع. وما كانت نبيا قط أنثى، وما كانت نبيا قط أنثى، هذا شطر بيت اضبطه. إذن ما هو هذا الوحي؟ على 3 أقوال للعلماء: قيل إنه إلهام وهذا أوسطها، وقيل إنه رؤيا رأتها، وقيل إنه ملك كلمها، والأرجح عندي والعلم عند الله أنه ملك، لأن طريقة الخطاب كما ستأتي مفصلة واضحة، يصعب أن نقول إنها إلهام ويصعب أن نقول إنها رؤيا. قال أصدق القائلين: وأوحينا إلى أم موسى. الحديث إذن عن موسى حال ولادته، ولم نقدم له لاشتهار بين الناس أن فرعون أخذ يقتل غلمان بني إسرائيل خوفا من أن يظهر فيهم من يذهب ملكه بسببه. فالآن خارج بيت موسى الأطفال الأبناء الغلمان يقتلون بحثا عن موسى، وموسى ينجو والخلق يقتلون بسببه. وقد قلنا مرارا في هذا وأمثاله: لا يقدر عليه إلا الله، الملك ملكه والأمر أمره. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أي بدأت هي برضاعته أول الأمر. والرضاعة رضاعة المرأة لابنها لا تغير شيئا، فهو ابنها وإن لم ترضعه. فإن أرضعت الوليد غير أمه التي ولدته فهي أمه من الرضاعة، وصاحب اللبن يصبح أبا له، ويكتسب بهذه الرضاعة الحرمة والخلوة، لكن لا يقع بالرضاعة إرث، لا يقع بالرضاعة إرث، يعني لا يرث أحد من أمه التي أرضعته ولا ترثه. قال الله جل وعلا: أن أرضعيه، والمرأة تسمى مرضع من غير تاء، لكن جاء في القرآن قول الله جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة بالتاء. والجواب عن هذا: إن هذا وصف للمرأة حال رضاعتها، يعني وهي ملقمة ثديها لابنها، على هذا الحال يصح لغة وصفها بأنها مرضعة، أما على غير هذا الحال فتسمى مرضع ولا حاجة للتاء، لأن الرجل لا يرضع، كما يقال امرأة حامل ولا حاجة للتاء لأن الرجل لا يحمل حتى يفرق بين الذكر والأنثى بالتاء. أن أرضعيه، فإذا خفت عليه من فرعون وجنده أن يتسلطوا عليه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي البحر، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الفرق بين الخوف والحزن: الخوف غم يعتري المرأة لما هو مترقب متوقع، غم يعتري المرء لما هو متوقع ومترقب. وأما الحزن فهو غم يعتري المرء لما هو حال، لما هو حال وواقع وواقع فيه. فيصبح معنى قول الله جل وعلا ولا تخافي مستقبلا أنه سيهلك، ولا تحزني على فراقه حالي، في حال فراقك له لا تحزني على فراقه وهذا حال، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهاتان بشارتان، سبقهما نهيان لا تخافي ولا تحزني، سبق النهيين أمران أن أرضعيه وألقيه في اليم، فأمرها الله بأمرين ونهاها عن اثنين وبشرها بشارتين في آية واحدة، وهي عند أرباب البلاغة هذه الآية من أعظم آيات القرآن إعجازا بلاغيا، من أعظم آيات القرآن إعجازا بلاغيا. ويجعلون نظيرها قول الله جل وعلا في هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهاتان الآيتان عند أهل البلاغة من أرفع آيات القرآن، وكل القرآن رفيع إعجازا بلاغيا. قال أصدق القائلين: إنا ردوه إليك، هذا وعد، وجاعلوه من المرسلين، هذا وعد آخر. ماذا وقع منها؟ إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وقع منها أن ألقت، لكن الله لم يقل هنا أنها ألقت، بل قال: فالتقطه آل فرعون، وهذا يعني ضرورة أنها ألقته، وهذا يسمى إيجاز حذف، يسمى إيجاز حذف. فالمحذوف هنا دل المعنى عليه، مثل قول الله جل وعلا في سورة يوسف: أنا أنبئكم بتأويله، هذا الساقي يقول فأرسلون. الآية التي بعدها: يوسف أيها الصديق، والمعنى ظاهر أنهم أرسلوه ودخل السجن وأقبل على يوسف وخاطبه وقال له: يوسف أيها الصديق. فما بين الآيتين من أحداث سكت القرآن عنه في يوسف وهنا، وهذا كله يسمى إيجاز حذف. قال رب العالمين: فالتقطه آل فرعون، آل هنا بمعنى جنده وخدمه وحشمه ومن جعله فرعون على أبواب قصره، وهي كلمة واسعة المعنى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، عقلا ونقلا، هم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، ما التقطوه ليذهب ملكهم، لكن اختلف العلماء في اللام هنا ما نوعها. فذهب الزمخشري المعتزلي المعروف في الكشاف وانتصر على أن اللام هنا لام كي، وجمهور أهل النحو على أنها لام الصيرورة والعاقبة، مثل قولهم: لدوا للموت وابنوا للخراب. فمعلوم أنه لا تلد الوالدة لأجل أن يموت ولدها، ولا يبني من يبني لأجل أن يخرب داره، لكنه أيا كان الأمر فإن كل مولود مصيره إلى الموت، وكل بنيان مصيره إلى الخراب. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ممكن حمل الآية كانوا خاطئين بصنيعهم هذا، ويمكن حمل الآية وهو أولى كانوا خاطئين من قبل بشركهم بالله وكفرهم به، فليس الخطأ منهم في التقاطهم لموسى أول أخطائهم، بل هم ليس بدعا فيهم الخطأ، فيكفيهم أنهم كانوا كفارا بالله، إنهم كانوا خاطئين. وهامان هو وزير من؟ وزير فرعون. والوزير إنما يسمى وزيرا لأن المادة والجذر اللغوي لكلمة وزير وزر، والوزر هو الثقل، فسمي الوزير وزيرا لأنه يحمل عن الملك ثقله، ثقل المسؤوليات، ثقل الملك، ثقل تدبير الأمور، يحمله هذا الرجل عن الملك أي ملك، فيسمى ماذا؟ فيسمى وزير، وهو مندوب إليه. قال الله عن موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي. وقال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي الثقل العظيم الذي على ظهرك. هذا مادة وزير، وقلنا إنها مانة وزير لفرعون. قال الله جل وعلا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم، وقد ثبت في النقل الصحيح أنها من سيدات نساء العالمين. قال الله جل وعلا: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تخاطب من؟ زوجها فرعون. فيقال في حديث طويل يسمى حديث الفتون أن فرعون قال لها: أما لك فنعم، وأما لي فلا حاجة لي به. والفاء الكلمة تقال فيمضي قدر الله، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان أو يسمعها. فهذه جاءت لزوجها وقالت: قرة عين لي ولك، فرد فأله، قال: أما لك فنعم، وأما لا فلا حاجة لي به. فوقع الأمر كما أراد، كما أراد بقدر الله. فهذه الكلمة أجراها الله سببا على لسانه، وإلا قد سبق في الأزل في علم علام الغيوب وقدرته ومشيئته وما كتبه أن ملك فرعون سيكون زواله على يد موسى. قال ربنا: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أي وهم لا يشعرون أن التقاطه واتخاذه ولدا سيكون سببا لزوال ملكهم. ويقال إن هذا من الفراسة المحمودة، أن امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم تفرست خيرا وظنت خيرا بهذا الغلام، فوقع الأمر كما ظنته وكما تفرست به. وقد قلنا إنها توسلت إلى الله بقولها كما قال الله في كلامه العظيم: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وسيأتي إن شاء الله الوقوف عند هذا في الجزء الذي فيه هذه الآية، هذه الوقفة الأولى.
تعالوا ساعة نؤمن جميل
مع القرآن. مع القرآن
الوقفة الثانية تتم للأولى. قال أصدق القائلين: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. هناك خلاف ما زال قائما إلى اليوم، هل العقل في الرأس أو في القلب؟ والذي ترجحه هذه الآية أن العقل في القلب، كما قال ربنا: لهم قلوب لا يفقهون بها. أين الدليل في الآية ظنا؟ الآن عندما يأتي أي أحد ويغيب عقله يتصرف من غير أن يدري، حتى إنه إذا فرغ من الأمر يقول: لا أدري أين كان عقلي عندما فعلت كذا وكذا. وإن عاتبه أحد في خطأ يقول له: أين كان عقلك؟ واضح هذا؟ يقول أصدق القائلين: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي لما عزمت وألقته في البحر ثم علمت أنه قد وصل إلى فرعون طاش ماذا؟ طاش عقلها. هذا معنى قول الله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت، وكاد فعل من أفعال المقاربة يدل على القرب من حصول الشيء لا حصول. قال الله جل وعلا: إن كادت لتبدي به، لتظهر الأمر وتخبر أنها أمه وأنه موسى وأنه من بني إسرائيل. إن كادت لتبدي به لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ليس قوله جل شأنه لتكون من المؤمنين جواب للولا، بل جواب لولا محذوف، تقديره لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت وأظهرت وتحدثت وأخبرت وقصت على الناس القصة. لولا أن ربطنا على قلبها قلنا لولا حرف امتناع لوجود. فجواب لولا محذوف، تقديره لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت. أما قوله جل وعلا لتكون من المؤمنين فهو علة الربط لا جوابا للولا، علة الربط لا جوابا للولا، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه الآية مما ينبغي أن تفهم بعد أن قلنا قال النحاة ولولا وآخر الحديث هذا علم آلة، لكن الفائدة العظمى من الآية كيف تستنبط؟ تستنبط أن هذه المرأة أمرها الله بأمرين ونهاها الله عن نهيين وبشرها الله بشارتين، وكل ذلك لم يجدي كادت أن تتكلم لولا حياطة الله لها. فالذي رحمها وأحاطها وأعانها على أن تثبت فضل الله عليها، مع أنها بشرت مرتين ونهيت مرتين وأمرت مرتين، لكن كل ذلك لم يجدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما أحاطها الله بعنايته لجأت إلى أخته أي أخت موسى، وقالت لها بصفتها أمها قصيه أي تحسسي خبره، وعن جنب وهم لا يشعرون أي لا تقحمي نفسك إقحاما. فقال الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل. هذا كما مر معنا من قبل تحريم منع لا تحريم شرع، تحريم منع لا تحريم شرع. وحرمنا عليه أي على موسى المراضع من قبل، والمعنى أن موسى أصبح لا يقبل أفداء النساء، يؤتونه بالمراضع الراغبات طمعا في الأجرة من فرعون، ومع ذلك كلما ألقم ثديا أباه وامتنع أن يقبله. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأسند الله المنع إلى ذاته العلية حتى يعلم أن هذا يجري بقدر الله. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، من التي قالت؟ أخته. هل أدلكم على سبيل العرض على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ النصح إجراء العمل غير شائب بالفساد، النصح إجراء العمل غير شائب بالفساد يعني غير مقرون بالفساد، وبتعبير أوضح إخلاص العمل غير شائب بالفساد وهم له ناصحون. لما عرضت هذا يقول المفسرون، لكن هذا ليس في كلام الله، أنهم شكوا ارتابوا في قولها فما زالت تلاطفهم حتى اطمأنوا إليها. قال أصدق القائلين فرددناه إلى أمه، جئنا لإنجاز الحذف مرة أخرى، أي أن فرعون وآله قبلوا العرض وسألوا عنها وأتوا بها وأعطوه إياها فأخذته وحملته ترضعه. فقال رب العالمين فرددناه إلى أمه، هذا الوعد الذي وعدها الله إياه من قبل، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. الآن لاحظ، في الأول قال لا تخافي ولا تحزني، هنا لم يقل لا تخافي، قال لا تحزني. لماذا؟ لأنه في الأول هي خافت إما أن يهلك في البحر أو أن يهلكه فرعون، لكنه نجا من البحر وأمن عند فرعون فذهب الخوف، فلم يبق إلا الحزن على فراقه، وإلا هي مطمئنة أنه يعيش في قصر فرعون، فذهب الخوف. فلم يذكر الله الخوف هنا، قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولا ريب أن وعد الله حق، وأعظم وعده أنه سيدخل عباده المتقين الجنة. فكل من كان على يقين أن وعد الله حق صارع إلى الخيرات، فإن وضع يده في جيبه ليخرج مالا يعطيه مسكين فنزغه الشيطان أن هذا لا داعي له، تذكر أن وعد الله حق وأنه سيجد صدقته أمامه عند الله. وإن همت قدماه بالمشي إلى المسجد فجاءه نزغ الشيطان أو من يثبطه من شياطين الإنس أنه لا داعي لهذا، صلي في بيتك الأمر فيه ساعة، قال له ما قال، تذكر أن وعد الله حق فاختطت قدماه إلى المسجد. إذن الدين كله مبني على مدى يقينك بأن وعد الله حق، فكلما عظم في القلب أن وعد الله حق كان هناك إتيان للعمل، وإن قل في القلب يقينك بأن وعد الله حق كان هناك إحجام عن الطاعة. قال الله جل وعلا: ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن وعد الله حق، فيقع منهم الجرأة على المعاصي. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا كله من ثناء الله على كمال عقل موسى وبلوغه رشده وكمال نضجه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. بعض أهل العلم يقول إنه قد شاع في الناس أن موسى كبر وأخذ ينكر، فلذلك احتاج إلى أن يدخل المدينة على غفلة، لكن هذا لا نملك دليلا صريحا عليه، ولم يذكره القرآن من قبل. وغالب الظن أن هذا الحدث وقع موافقا لدخوله المدينة على حين غفلة من أهلها. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما أن يكون في وقت الضحى، وقت بعد الظهر، وقت العشاء، لا نستطيع أن نجزم لماذا، لأننا لا ندري كيف كانت حياة الناس يومئذ، فإن هذا يتعلق بالحياة اليومية لكل بلدة، متى تخف الأقدام ومتى تكثر، وعلى هذا لا يمكن الجزم بشيء. لكن كان وقتا لا يكثر فيه خروج الناس. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من بني إسرائيل وهذا من الأقباط قوم فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته، أي الذي من بني إسرائيل، استغاث بمن؟ استغاث بموسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال الله: فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه، ضربه بمجمع كفيه، بجمع كفه، هذا الوكز. والوخز يكون بإصبع، والصك يكون باليدين على الوجه. فوكزه موسى فقضى عليه، وكان موسى كما قال الله من قبل أنه أوتي الأشد والاستواء، بقدر الله مات القبطي. فلما مات القبطي ندم موسى على ما كان منه، قال الله جل وعلا: قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حتى تعلم حرمة الدماء، موسى قتل عدوا كافرا ومع ذلك سماه عملا من عمل الشيطان، وسمى نفسه ظالما لنفسه، واستغفر الله مما وقع منه، رغم أن موسى لم يقصد قتله، قتله خطأ، وإنما أراد أن يردعه ويؤدبه حتى لا يتجرع على بني إسرائيل، ومع ذلك مات خطأ، فعد نفسه ظالما وسمى هذا العمل ذنبا وأسنده إلى الشيطان واستغفر الله منه. حتى يعلم أن الإنسان إذا استؤمن ينبغي أن يوفي أمنه. فموسى كان مستأمنا في الأقباط، فما كان له أن ينبغي له أن يصنع ذلك، وقد قال في حديث الشفاعة لما يسأله الناس: اشفع لنا أنت كليم الله، يقول عليه السلام: إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. هذه الوقفة الثانية، ثم نتم إن شاء الله في الوقفة الثالثة.
مع القرآن،
الوقفة الثالثة تتم للثانية والأولى. وأنت تدرك من هذا الشرح، أن لنا طرائق متعددة في هذه الوقفات، ففي كل جزء نتخذ طريقة، وقد نتخذ في أجزاء معينة طرائق محددة. فنحن تكلمنا عن موسى في بعد بعثته في لقاءات مضت، ولا نتكلم عن مراحل حياته الأولى كما قص الله في سورة القصص. قال ربنا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يترقب ماذا؟ الصواب أنه يترقب المكروه. ف فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. إذا هنا تسمى عند النحاة إذا الفجائية، إذا الفجائية. قال الله: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين، رجل شديد الملاحة تعين على نفسك. لما قال موسى هذا العتاب للرجل الذي من بني إسرائيل وهو أقبل على القبطي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد أن يقتله، فالناس شاع في البلد أن هناك مقتول لكن القاتل مخفي، شاع بين الناس أن هناك مقتول لكن القاتل مخفي، لا يعرفون من هو. فهذا الإسرائيلي كما قال عنه موسى: إنك لغوي مبين، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. من الذي وعى الأمر الآن؟ القبطي. فأخبر به فرعون، فاجتمعوا لينظروا في أمر موسى. فلما اجتمعوا كان هناك رجل مؤمن، قيل إنه مؤمن وآل فرعون، علم بهم فأتى يخبر موسى بما صنع. قال الله جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فيسعى جملة فعلية، فاعلها ضمير المستتر تقديره هو، وهي هنا صفة لمن؟ لرجل، لأن القاعدة تقول إن المعارف، إن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. هذه من يكتب يكتب وجوبا، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فرجل النكرة في جملة يسعى قطعا صفة. وقال رجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. الملأ في القرآن بمعنى أشراف الناس وسادتهم وأهل الحل والعقد فيهم. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها، أي من أرض مصر، خائفا يترقب. في الأول قلنا يترقب المكروه، أما الآن يترقب نصر الله. فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، توجه بمعنى أقبل على الشيء بوجهه، توجه بمعنى أقبل على الشيء بوجهه. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. في قوله هذا: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قال ابن عباس والعلماء من بعده: هداه وأي هداية، هداه وأي هداية. لم يكن لموسى يوم أن خرج من أرض مصر إلى أرض مدين شيء يملكه إلا حسن ظنه بربه. خرج وليس شيئا يملكه، وليس شيء يملكه موسى إلا حسن ظنه بربه. فحسن ظنه بربه أورثه بعد ذلك برحمة الله له مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام التكليم. سربي أن يهديني سواء السبيل، قال الله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هذه نقولها على عجل حفاظا على الوقت. ورد ماء مدين، وجد أمة من الناس، أي جماعة، وجد امرأتين تعجب من حالهما، الرجال والرعاة يأخذون الغنم إلى البئر وهؤلاء يدفعون الغنم عن البئر، فتعجب فلم يشغله ما فيه، لأن القوي قوي في شخصه، فلم يشغله حاله عن حال الناس، فتوجه إليهم يسألهما، فبدأ بالسؤال قبل أن يعينهما حتى يستبين على أي أمر يعينهم. قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ حالكما يدعو للغرابة، لماذا جئتم إلى البئر إن كنتم تمنعون الغنم عن البئر؟ قالوا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي، خوفا من الزحام، ونحن نساء. طب ما الذي أخرجكما وأنتما نساء؟ هذا في نفس موسى لم يقله، لم يدعاه أن يقوله. قال: وأبونا شيخ كبير، لفظ قطع العلائق على الشيطان وحرر أنهما ابنتا رجل صالح. ماذا صنع لما تبين له حالهما؟ سقى لهما. الدين قائم على أمرين: توحيد الله الحق والإحسان إلى الخلق، توحيد الله الحق والإحسان إلى الخلق. هذا خرج من أرض مدين، من أرض مصر إلى أرض مدين، له 7 أيام في الطريق حتى كاد يلتصق بطنه بظهره، ولم يشغله حاله أنه غريب عن البلدة على أن يعين الفتاتين. قال أصدق القائلين: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فرغ من السقيا فأسند ظهره إلى ظل شجرة، فلما أحسن إلى الخلق أمل في إحسان الخالق، وأخذ يدعوه بعد أن قدم السبب. فلما قدم السبب فعلا وهو الإحسان إلى الخلق، قدم السبب قولا، فلجأ إلى ربه وناداه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا من قمم التوسل في القرآن، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قالوا: فما كاد أن ينزل يديه إلا بإحدى الفتاتين على رأسه، فجاءته إحداهما تمشي: وقف. على استحياء قالت، لأن الحياء هنا في الكلم، في طريقة العرض، طريقة العرض هي التي تبين المستحي من غير المستحي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، حتى لا يظن النبي السوء: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قبل الدعوة، ذهب إلى الأب الصالح، فلما جاءه وقص عليه القصص قال له ذلك الأب الصالح: لا تخف، لأنه ليس لفرعون سلطان على أرض مدين، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهذه أول عطايا الله لموسى، ثم زالت تتتابع، وبعد 10 سنين أتم الله عليه النعمة وجعله نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.